طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود، هذه الآية أراد المؤلف أن يستدل بها على ماذا؟ على إثبات ماذا؟ الغفور والودود، لكن مراده ماذا بالضبط؟ ذكر الآية هذه في إثبات صفة المحبة، ومنها مرتبة الود، مرتبة الود. ويقال لها الود أم الود؟ يقال الود ويقال الود ويقال الود بالثلاث، فهي مثلثة. ماذا قال الشيخ العثيمين هنا تعقيبا على كلام شيخ الإسلام؟ لو أضاف آية تاسعة، ما هو مرتبة، ذكر ثمان آيات، لو أضاف آية تاسعة وهي التي ذكرت فيها الخلة لكان أحسن. اتخذ الله إبراهيم خليلا، أحسنت. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. عند قوله صفتي الرحمة ذكرنا لكم أن الرحمة تنقسم إلى كم؟ الرحمة تنقسم إلى كم؟ نعم، إلى عامة وخاصة. فالعامة هذه مشتركة بين الكافر والمؤمن والبر والفاجر، كالرزق والخلق والإيجاد والصحة والمال وغير ذلك. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تختص بمن؟ بالمؤمنين، من حفظ دينهم وإيصال الهداية إليهم وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة، أما المعتزلة فيفسرونها باللازم مباشرة، فيقولون الرحمة المراد بها الإحسان، الرحمة عندهم هي الإحسان. وأما الأشاعرة فيقولون إرادة الإحسان، الأشاعرة لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيربطون كل الصفات الفعلية بها فيقولون إرادة الإحسان، والمعتزلة يقولون الإحسان، بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. هذا من شبههم في إنكار هذه الصفة وتأويلها، ومن شبههم أن هذه الصفة لا يثبتها العقل، وهذا القول باطل، فإن هذه الصفة صفة الرحمة ثبتت بالكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، بل والعقل يثبتها. وقد جاءت في القرآن تارة تثبت بالاسم كما قال الله هو الغفور الرحيم، وتارة بالوصف وربك الغفور ذو الرحمة، وتارة بالفعل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إما اسم أو وصف أو فعل، وتارة بأفعل التفضيل وهو أرحم الراحمين. وهكذا جاءت في السنة في أحاديث كثيرة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الشيخ العثيمين: وأما العقل، ردا على هؤلاء، قال: فهذه النعم المشهودة المسموعة، النعم التي يلاحظها العباد ويرونها ويعايشونها ويلامسونها، وهذه النقم المدفوعة لا شك أن سببها الرحمة، ولو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم. إذن حلول النعم ودفع النقم يدل على رحمته سبحانه، وهذا دليل عقلي. وأما قولهم بأن الرحمة في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، فهذه شبهة أوهى من خيوط العنكبوت. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن الرحمة في المخلوق ضعف وخور، أولا يقال ليس على الإطلاق، إنما تكون ضعف وخور في بعض المخلوقين كالنساء، فالمرأة إذا اتصفت بهذا الصفة لما عندها من الضعف والعجز، وقد يكون خور، وأما غيرها فلا يلزم أن يكون ضعف وخور. فإذا رحم الوالد ولده، هل يدل هذا على أن الوالد عنده ضعف وخور؟ لا لا يدل. إذا ليست في المخلوقين ضعف وخور على الإطلاق، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو قلنا تنزلا معهم أن الرحمة في المخلوق يلزم منها الضعف والخور والتألم للمرحوم، يقال لهم هذا في حق المخلوق، فأما الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وعجزهم، فلا تمثيل ولا تشبيه. قال: وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، هذا في الغالب، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور؟ وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. قال الله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقد علق الشيخ العثيمين على هذه النقطة كما علق على تلك الآية التي ذكرها المؤلف في سورة الفرقان: لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال الشيخ العثيمين: الذي في القرآن خبر عن صفات من اقتحم العقبة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، والأمر مستفاد باللازم لا بصيغته المعروفة. الآن في الآية: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هل فيها أن الله أمرهم أن يتواصوا بالصبر ويتواصوا بالمرحمة، أم أنه مجرد صفة لهم؟ في الآيات وصف لهؤلاء المؤمنين، لكنه يتضمن إيش؟ الأمر. أما أن يقال هذه الآية فيها الأمر بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة ففيه نظر، كما تقدم في سورة الفرقان أيضا. قال: وقوله ربنا وسعت كل، إلى آخره من كل من كلام الله عز وجل، حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. قال: ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرح يعني معناه رحمة وعلما أصلها فاعل، أصلها فاعل فحولت إلى منصوب، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، أي بمعنى بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يجبها عليه أحد. إذا وجدت في الأدلة شيء فيه الإيجاب على الله أو الحق على الله، فالمراد به حق تكرم وإيجاب تفضل لم يجبه عليه أحد من العباد. وهذا خلاف للمعتزلة، فإن المعتزلة يزعمون أنه يجب عليه ذلك بالقياس على المخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وتفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. ولهذا قال بعضهم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قوله حق العباد على الله، هل هذا شيء أو واجب على الله من غير تفضل وتكرم؟ لا، إنما هو شيء أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما. أما أن عليه حق كما أن يكون على العباد حق بالمقابلة فهذا ليس بصحيح. قال: وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرش فوق العرش إن رحمتي سبقت أو استسبق غضبي. والرحمة المضافة إلى الله عز وجل قسمان، الرحمة المضافة إلى الله عز وجل قسمان، الرحمة مطلقا قلنا إيش عامة وخاصة، وهنا نقول إيش الرحمة المضافة إلى الله قسمان. القسم الأول من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تكريما وتشريفا لهذا المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 جزء. إذن فهناك رحمة مخلوقة، قال الله عز وجل في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فلماذا أضيفت الجنة إلى الله؟ تكريما وتشريفا، وإلا هي مخلوقة. إذن فالرحمة المضافة إلى الله قسمان، القسم الأول صفة من صفاته ورحمتي وسعت كل شيء، والقسم الثاني عبارة عن مخلوق ولكنه أضيف إلى الله للتكريم والتشريف، كما هو الحال في الجنة أنها رحمة الله وهي مخلوقة، وإنما أضيفت إليه سبحانه للتكريم والتشريف. هذا مختصر ما قاله ابن القيم في بدائع الفوائد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.